ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم السفر إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج. الحمد لله ولي المتقين وناصر المظلومين وقامع الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين، صلى الله عليه وعلى آله، ورضي الله عن صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، يقول الحق تبارك وتعالى في سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن هذه الآية آية وجوب الحج على رأي جمهور أهل العلم، ثم جاءت السنة بتأكيد فرضيته على وجه الإجمال، كما في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، أي لوجبت عليكم فريضة الحج كل عام فلم تستطيعوها، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال، أي الرسول صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. ذروني اتركوني، لا تسألوا عن أمور إذا لم أوضحها لكم، لأنني ربما قد أوضحها لكم فتكونوا في غير صالحكم. ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. عباد الله، إن فرض الحج على عباده مرة في العمر، وكان فرضه في العام التاسع الهجري على القول الصحيح، وذلك بعد أن تمرن المسلمون على فرائض سابقة هي الصلاة والصيام والزكاة، وهي فرائض جمعت بين تهذيب الأرواح وتربية النفوس وترويض الأبدان وتدريبها على الطاعة عن طريق عبادات يومية كالصلوات الخمس، وعبادة أسبوعية كصلاة الجمعة، وعبادة سنوية كصلاة العيدين. أجل، فرض الله الحج على المسلمين إن توفرت فيهم شروط، أي لا بد من توفر هذه الشروط، إن توفرت فيهم شروط
هي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. والحمد لله على فضله وإحسانه ورحمته وجل نعمه، بل وكثير من نعمه أنه لم يفرض الحج مطلقا، فيجب على الجميع، لكنه رحيم أوجبه على من توفرت فيه هذه الشروط الخمسة: الإسلام، البلوغ، معناه دون البلوغ يحج مع أبويه ولا حج عليه، ويقبل منه ومن أبويه على أنه داخل كأنه في التطوع، لأنه ليس واجبا عليه الحج وهو دون البلوغ، وحينما يبلغ يعيد حجة الإسلام. ثم العقل، الذي لا عقل له لا حج عليه، الذي فقد عقله لا حج ولا صوم ولا صلاة ولا زكاة، لأن العقل مناط التكليف، الحرية، فاقد الحرية لا يجب عليه شيء، وخاصة فيما يتعلق بالأمور المفروضة عليه، إلا حرية له في أداء ما ينبغي أن يقوم به. ومن ثم فمن أكره على الطلاق فلا طلاق، ومن أكره على الزواج فلا زواج، ومن أكره على فعل المحرم فلا إثم عليه، إلا في حالة واحدة: من أكره على قتل النفس بغير الحق فلا يجوز أن يسلم هو ويقتل الغير، لا يجوز له أن يمتثل أمر المكره له في قتل نفس بغير حق، فهذا لا طاعة له في ذلك، وهو آثم كمن أمره أو أرغمه على ذلك. ثم بعد ذلك الاستطاعة من ثلاث جهات: الاستطاعة من حيث الأمن، ومن حيث القدرة الصحية، ومن حيث المال. من توفرت له الاستطاعة من هذه الجهات الثلاث وجب عليه، ومن فقد إحدى هذه الجهات فلا يجب عليه. قلت: والاستطاعة الحاصلة بالقدرة البدنية والمالية والأمن في الطريق إلى الحج، وإذا فقد شرط من هذه الشروط فلا حج، أي لا يجب عليه. إن الله فرض فرائض على عباده رجالا ونساء، والنساء شقائق الرجال في الأحكام، إلا ما خصهن دليل دونهم أو خصهم دليل دونهن، وقد قيد سفرهن بدليل وجود محرم لهن. هذه المسألة للناس ما بغاوش يعرفوها، وغان خرج يجوا يسولوا على المرأة واش نمشي وحدها بحال دابا نعطي حاجة، الجواب الصحيح هو اللي ما يجي يسول، سبحان الله، لأن هذا كل عام، وأنا كل عام أتحدث عن هذه الأمور، وكل عام أسأل عن هذه الأمور، واش بغيني نسيوني ولا لا أدري، ما عرفت، سبحان الله. قلت: وقد قيدهن الشرع، أي قيد سفرهن بدليل وجود محرم لهن، محرم للمرأة، وإلا منعن من السفر ولم ينسخ هذا الدليل في حقهن لكونهن رئيسات أو وزيرات أو محاميات أو برلمانيات أو قاضيات أو مثقفات ثقافة عليا، ما نسخ شيء في حق المرأة وهي من هذه الجوانب أو من هذه المستويات كلها، فالحكم واحد، وانتهت الرسالة وتوفي الموحى إليه بها، والأمر على ما هو عليه، الفرض فرض، الواجب واجب، خلاص. كما أن شرط المحرم في كل سفر لم يخص سفرا دون سفر أو امرأة دون أخرى، فإبعاد المحرم عن المرأة في سفرها أو إباحة السفر لها دونه هو تعطيل لحكم الشرع في هذه المسألة، وتشريع لحكم غير حكم الله، إن المرأة لا بد لها من محرم يرافقها في كل سفر بما فيه السفر إلى حج بيت الله الحرام. ومفهوم المحرم في الشرع، مفهوم المحرم في الشرع من حرم عليه نكاحها على التأبيد، معنى على التأبيد ما أمره زوجها، هذا هو المحرم، إذ هناك تحريم مؤقت، وهي أخت المرأة أو خالتها أو عمتها، فهذه المرأة ليست محرمة على الرجل تحريما مؤقتا، أي على رجل أختها أو رجل، ليست محرمة تحريما مؤبدا، إنما هي تحريم مؤقت، بمعنى أن المرأة إذا توفيت ممكن أن يتزوج زوجها أختها عمتها خالتها، ومن ثم فهو ليس محرما لها، إذ التحريم تحريم مؤقت، بينما أخته شقيقة من أب من أم من الرضاع، عمته خالته، هؤلاء محرمات عليه تحريما مؤبدا، هذا هو الذي يصح أن يقال هو محرم لها أو محرم لهن. نعم، وتشريع الحكم لحكم غير حكم الله، أن المرأة لا بد لها من محرم يرافقها في كل سفر بما فيه السفر إلى حج بيت الله الحرام، ومفهوم المحرم في الشرع من حرم عليه نكاحها على التأبيد، فلا يجوز لها السفر إلا مع زوجها أو أبيها أو ابنها أو أخيها أو عمها أو خالها أو خالها أو ابن أخيها أو ابن أختها، وإذا لم يكن لها محرم يرافقها للديار المقدسة اعتبرت شرعا، أي في حكم شرع، لا استطاعة لها، لأن المحرم ضروري لها، ولم يعتبر الشرع ما يسميه الناس الرفقة الأمنية أو الأفقة الأمينة، الرفقة الأمينة لم يعتبر الشرع ذلك، إذ الشرع ما أماط استطاعة المرأة بالرفقة الأمينة، وحتى لو كانت الرفقة أمينة في وقت ما فقد دلت الوقائع على أنه كم من رفقة لم تكن أمينة، كم من رفقة لم تكن أمينة. والإمام مالك رحمة الله عليه كره سفر المرأة، سمعوا هذه النقطة، الإمام مالك في عصره المتوفى 179 للهجرة وهو من تابع التابعين، كره سفر المرأة مع ابن زوجها، سبحان الله ربيبها، كره سفر المرأة مع ابن زوجها، سبحان الله ربيبها، علاش؟ قال: وذلك لفساد الناس بعد، الناس فسدوا، بمعنى ممكن الابن ما يعتبر المرأة ديالو به، وممكن سامحوني بهذه العبارة ممكن يطمع فيها، اي نعم، وممكن الاب يطمع في مرت ولده، غير يغيب الايمان كل شيء ممكن، لا نتهم احدا ولكن نتحدث عن وقائع، وانا سئلت عن وقائع من هذا النوع، انا لا ارمي الناس بالغيب لا يجوز لي، لكن سئلت عن وقائع من هذا النوع، وأقول لكم سئلت عن واقعة في الحج من امرأة في الرفقة، وأرادها رجل في الرفقة وهم في الحج، فحينما نطرح هذه القضايا نطرحها على البشر، ممكن أن يقع، والناس ليسوا سواء لا رجال ولا نساء، هناك مستقيمون وهناك مستقيمات ما في شك، وهناك منحرفون وهناك منحرفات، ومن ثم ينبغي أن يعتمد على الشرع، أي ندور مع حكم الشرع حيثما دار. قلت قال الإمام مالك: وذلك لفساد الناس بعد رحمة الله عليه، فماذا كان سيقول لو كان في عصرنا هذا، ماذا كان سيقول لو كان يرى ما يرى ما نراه نحن في عصرنا هذا، ما هي الأحكام التي كان قد يستنبطها من نصوص الشرع وهو يرى ما يرى في حياة الناس اليومية ويسمع ما يسمع، سبحان الله، رحمة الله عليه وعلى علماء الإسلام الذين كانوا وقافين عند نصوص الشرع، إن المتساهلين في إباحة السفر للمرأة دون محرم هم يبيحون اختلاط الرجال بالنساء دون اعتبار النصوص الشرعية المحرمة لذلك، ودون اعتبار الوقائع التي تؤكد تحريم ذلك. إن إباحة سفر المرأة من غير محرم هي ترخيص، أي هذه الإباحة هي ترخيص من الناس، والترخيص حكم شرعي هو من حق الشرع وحده. وإذا رخص مرخص أو ترخص مترخص من غير دليل شرعي يستند إليه كان مشرعا مع الله، شريكا له في التشريع، مستدركا عليه ترخيص حكم أو أحكام لم ترد في الشرع. وحتى لو كان مجتهدا في ذلك فإذا لم يكن مؤهلا للاجتهاد فلا اعتبار له، وكل اجتهاد خالف النصوص الشرعية هو اجتهاد مردود. عباد الله، إن الاستدراك على الشرع فيه اتهام له بالقصور، إن الاستدراك على الشرع فيه اتهام له بالقصور وعدم مسايرة تطور حياة الناس عبر الزمان والمكان، وهو مسبق خطير يوقع صاحبه في الكفر من جهتين. من جهة أولى أنه جعل نفسه شريكا لله في التشريع، والتشريع من حق الله تعالى بمقتضى ربوبيته، فليس لأحد أن يرخص لنفسه أو لغيره رخصا لم يشرعها الله ولا رسوله. فمن غفل عن هذا شمله قول حق تبارك وتعالى في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ما لم يأذن به الله. ومن جهة ثانية إن المرخص يكون قد اتهم شرع الله بالقصور وعدم صلاحيته لمسايرة تطور أساليب حياة الناس وعدم استيعاب حاجات الناس المتجددة في أيام حياتهم على امتداد الزمان، وسواء هذا أو ذاك فكلاهما طعن في شمولية شرع الله لكل ما يحدث للناس من أقضية في دنياهم نصا أو استنباطا عبر الزمان إلى قيام الساعة. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما نهي المرأة عن السفر مطلق السفر على الصحيح بدون محرم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة ثلاث أيام أو ثلاث ليالي، كما جاء في تفصيله في روايات أخرى، إلا ومعها ذو محرم، أي محرم لها ممن سبق ذكرهم. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة. قبل قلقا ثلاثا، والآن رواية ليلة، أي مسافة ديال مشي ديال ليل. إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. وهذه الرواية منصوص فيها على المحرمية تتحقق منصوص فيها على أن المحرمية تتحقق بالرجل لا بالمرأة، كما يقول لا ماشي وحدة، راه معها امرأة أخرى ولا معها ثلاثة عائلات أخرين مثلا. فالمرأة لا تكون محرما للمرأة، المرأة ماشي الرجل، لا تحمي نفسها وكيف تحمي غيرها، لا تكون محرما للمرأة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول مش كلمة عابرة، يخطب خطبة، يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. هذوك الناس اللي يقولوا لا ما كاين باس وقت خور، هذا لا الاختلاط ما فيهش معنى لك تكذبني، إلا ما فيهش تكذبني، إيوا شوف راسك فين غير تنزل إذا كنت كتكذبني. وأحاديث تحريم السفر على المرأة أو خلو الرجل امرأة تكاد تكون متواترة: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، الخطبة قام رجل حاضر كيسمع الخطبة قام باش يبين حالته يشوف واش يجوز ولا ما يجوز. فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة مشات في رفقة خرجت ما قاش عاد غتخرج لا خرجت إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا رانا سجلت سميتي غادي نخرج لواحد الغزوة مع المجاهدين والمرأة راه مشات للحج يعني شنو الحل وإني اكتتبت في غزوة كذا قال انطلق فحج مع امرأتك يعني الغي التسجيل ديالك مع المجاهدين واخرج الحق. شوف شوف منزلة المرأة شوف كرامة المرأة شوف العرض. الناس اللي ما عندهم غرض اللي مرته ولا بنته ولا اخته بحال قلية ما يعتبرها بحال بحال سيدك شي بس ما كاين هذا مش كلامي لكن غير على الأعراب انطلق فحج مع امرأتك انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لم يقل له انها في رفقة امينة فهي في مأمن غسة لحقتها لنا خرجت في رفقة ما تولوش كل في هذه الرفقة مثلا واش كاين ابو بكر كاين عمر كاين عثمان كاين علي كاين سعد شكون كاين شكون معها من النساء كاين فاطمة كاين عائشة كاين مسلمة كاين ام سوداء الى اخره سوداء كاين لا يعني واش كاين نساء النبي واش كاين نساء صحابيات واش الى اخره ما سولوش على هادشي والنبي ماشي غافل وفي مقام البيان ما قبل من تشي كلمة اخرى وما قال لي شي كلمة اخرى المهم انطلق فحج مع امرأتك وما طعنش في الرفقة حاشا لكن ما اعتبرها انها بمثابة المحرم للمرأة. سبحان الله واحنا نجوب لو نتفلسوا كل واحد ايش يقول. لم يقل له انها في رفقة امينة فهي في مأمن فلا تخف عليها ولا تتهمها ولا تتهم الرفقة كلام كله ما كاينش. ما ان الرفقة التي هي في صحبتها في السفر هم الصحابة او رفقة الرجال اي الرفقة اللي هي من الرجال الرفقة من الرجال ما ظنة الخلوة. البعض يقول لك لا سيدي راه مش رجل واحد هذا راه رجال هذا رجال معنى ما دام رجال ما في مشكل وخاف سفر معهم المرأة ولا زوجات ولا ثلاثة غيرات ولا ما كاين باس. سبحان الله اعتبر الشرع رفقة الرجال اي رفقة من الرجال بالنسبة للنساء الاجانب عنهم مظنة الخلوة وكشف العرض او وكشف العورة. وقد اقام الشرع المظنة مقام العلة في غير ما موضع من الاحكام. وقد اقام الشرع المظنة مقام العلة العلة التي يعلل بها الحكم مقام العلة في غير ما مسألة في غير ما موضع. عباد الله ان الحج ليس نزهة والبعض يقول زعما كل عام تيمشي للعمرة وكل عام تيمشي للحج وقال له شي حد فلان وتبارك الله او فلان دائما في العمرة ودائما الحمد لله راه كنشوف نزهة. سبحان الله ما تعتبر العمرة عمرة الا اذا ذهب صاحبها او صاحبتها بنية العمرة او الحج حجا الا اذا كانت هناك نية الحجة لان هذه عبادة فلا بد فيها من النية والنية مصحوبة بالعمال لان العمرة لها اعمال والحج له اعمال. النية وحدة ما تكفي كما قد يقول البعض النية افضل من العمل لا بد النية معه العمل هذا مش مقام النية افضل من العمل لان النية لا تقتل بالعمل فلا بد من العمل معها. وإلا لوقعنا فيما وقع فيه أهل الإرجاء ما دام كاين نية وما دام كاين الإيمان في القلب وما دام أو اللسان إذا ما يكفي ما يحتاج ما لهم شي حاجة أخرى لا كلام باطل. قلت إن الحج ليس نزهة ولا رحلة استطلاعية مجردة من العبادة المقصودة بنية وعمل ولا فسحة سياحية وإنما الحج فريضة إسلامية شرعها الله مشروطة بشروط لا تتم فرضيتها إلا بها، ولا يتم أداؤها إلا بتحقيق أركانها. فمن فقدت فيه الشروط السابقة فلا حج عليه، ولا يجوز أن يتسول المسلم أو المسلمة من أجل جمع مصارف أداء فريضة الحج. تسول عون نبغي تنشل الحج، لا يجوز هذا. لكن إن تطوع متطوع بنفقات حجي من يريد الذهاب دون سعي منه فلا بأس وحجه صحيح. يجي واحد يقول لك تعرفك ما عندك شيء ومحرق باش مشي الحج، ولكن ما عندكش القدرة، فلان على حسابي في سبيل الله أنا سأقوم بكل نفقاتك المتعلقة بالحج في الصعيد إن شاء الله. لا عليك، ما عليكش، حجك مقبول إن شاء الله. لكن كنت تطلب وتجمع من عند الناس من أجل الحج لا يجوز، لأن الله شرط أو الرسول عليه الصلاة والسلام شرط ذلك مشروط ذلك بالاستطاعة. ومن كلف نفسه ما لم يكلفه الشرع وكابد مشقة السفر حتى وصل إلى الديار المقدسة في زمان الحج وأدى مناسك الحج صح حجه. كما تعلمون كثير من الناس بكري كانوا يمشوا على رجليهم عام هو غادي، تكلف غير واجب عليه. ما دام تكلف وبغى يمشي وجب على نفسه ذاك الشيء اللي ما وجبوش عليه الله وبغى وصل وحج، خلاص حجه مقبول إن شاء الله إذا أداه على الطريقة الشرعية. أما أركان الحج والركن إذا انهدم انهدم الحج، كالأعمدة ديال اللي كيقوم عليها البيت. أما أركان الحج فهي أربعة، إن ترك واحد منها بطل الحج، بطل معناه يعاد مرة أخرى، وهي الإحرام من الميقات، طواف الإفاضة يوم العيد أو بعد العيد، ثالث الوقوف بعرفة يوم عرفة حتى الآخر الليل قبل ما يصبح صباح ديال العيد. إذا أصبح صباح ديال العيد وما زال ما وقفش بعرفة على سلامته تلعن مرة أخرى ما كينحج، لأن الوقوف بعرفة في وقت الوقوف أي يوم عرفة حتى الآخر الليل ركن من أركان الحج. ثم السعي بين الصفا والمروة، السعي بين الصفا والمروة السعي الواجب اللي لا بد الحجمة توقف عليه. فأرجو الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتقبل منا جميعا أعمالنا ويغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن كثيرا من الناس يتساهلون في أمر هذه الفريضة فيسمحون لنسائهم أو قريباتهم بالسفر في رفقة من النساء أو من النساء والرجال وكأن الأمر مباح شرعا. والأغرب من ذلك أن من الناس من نصبوا أنفسهم مطوفين فيجمعون عددا من الناس رجالا ونساء ليرافقوهم إلى الديار المقدسة مقابل أجر مالي يأخذونه من هؤلاء الضحايا ليؤدوا بهم مناسك الحج في زعمهم، أي يؤدوا بهم مناسك الحج في زعمهم، وقد لا يعرفونهم أنفسهم من مناسك الحج شيئا. ومن الناس من ينصب نفسه رفيقا لامرأة أو لنساء كثيرات وقد يكن صغيرات السن أو متوسطات الأعمار، فيساعد هؤلاء الناس على العمل اللاشرعي ويرخص له ولهن في أن يكن معه في رفقة، فيكون هو الراعي لهن. فمتى كان الذئب يحرس الغنم؟ إنه منكر عظيم وإثم كبير. فهؤلاء الناس الذين ينصبون أنفسهم مطوفين للنساء وهم ليسوا من محارمهم يرتكبون إثما كبيرا ومنكرا عظيما. وهؤلاء النساء اللائي يذهبن في هذه الرفقة الآثمة آثمات إثما كبيرا. هذا إن كنا أو بعضهن ذاهبات بنية الحج، أما إن كنا ذاهبات لغرض آخر فالأمر أفضع والإثم أعظم. فيجب على الجهة التي ترخص بمرافقة المرأة لغير محرمها أو للنساء لغير محارمهن أن تتوقف عن هذا الترخيص، لأنه غير شرعي ولأنه يبرر الاختلاط ووسيلة للوقوع في المحظور. ولا فرق بين المرأة التي تذهب إلى الحج بهذه الطريقة والمرأة التي تذهب إلى الدول الأوروبية أو العربية للعمل. ألا فليتق الله كل ولي امرأة وليتق الله كل مسؤول عن ترخيص للمرأة بالسفر دون محرم، لما يترتب على ذلك من آفات ومخاطر ومخالفات شرعية. عباد الله، إن الرغبة الحقيقية في أداء فريضة الحج لا تتحقق بالسفر إلى الديار المقدسة لمجرد السفر، وإنما تتحقق الرغبة بالاستعداد اللازم لأداء هذه الفريضة، ويكون الاستعداد بتعلم ما يجب فعله من مناسك الحج، لأنها فريضة لا تسقط عن صاحبها إلا إذا أداها وفق الشرع، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خذوا عني مناسككم. من الشروع في فريضة الحج يكون بالإحرام من ميقات الإحرام أي مكان الإحرام، وقد يكون الإحرام في الجو إذا أعلن الربان عن التهيؤ بالإحرام إذا قربت الطائرة من الميقات، فيحسن بهم أي بالحجاج وخاصة الرجال، فيحسن لأن هؤلاء هم الذين يلبسون لباس الإحرام، أما النساء فيلبسن لباسهن العادي، فيحسن بهم أن يحرموا في الطائرة قبل النزول في جدة، وحتى يتأتى لهم ذلك ينبغي أن يكون معهم لباس الإحرام. والإحرام بالنسبة للرجال يكون بارتداء اللباس المعلوم بعد الوضوء وصلاة ركعتين إن أمكن، وإلا فلا حرج، إذ الركعتان غير واجبتين. أما النساء فيحرمن في ملابسهن، ما عندهم لباس خاص ديال الإحرام، إذ ليس لهن لباس خاص بالإحرام، وهم جميعا أي الرجال والنساء يشتركون في إعلان التلبية بما يريدون، حج أو عمرة أو قران، وهم جميعا يلبون بنوع الحج الذي يريدون، إما إفراد وإما عمرة وإما قران. عمرة يعني يعبر عنها بالعمرة ويعبر عنها طبعا بتمتع، وسيأتي بيان ذلك في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نرجو الله عز وجل أن يشرح صدورنا للحق وأن يعلمنا ما جهلنا من ديننا ويوفقنا لما يحب ويرضى وينصرنا على أنفسنا وأهوائنا وشياطيننا ويحبب إلينا الحق ويرزقنا الثبات عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحب أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم افعلنا بمحبتهم وافعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نجيهم وطريقهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. وفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزق اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزق اجتنابه، ووفق لكل خير وعين عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده وأنبت نبات حسنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع قلوب المسلمين إلى بعضها، وارزق المسلمين المحبة لبعضهم البعض، واحفظهم من كل شر ومن كل فتنة. اللهم أبعد عن المسلمين وبلاد المسلمين كل فتنة، وأبعد المسلمين عن كل فتنة. اللهم حبب لنا الإيمان وكره لنا الكفر والفسوق والنفاق والشقاق والعصيان، واجعلنا من عبادك الصالحين المسلمين المحسنين، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، واغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأشياخنا ولمن له الحق علينا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.